الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، معاشر الإخوة، أحييكم جميعا مرة أخرى كلا باسمه وجميل واسمه. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ونستأنف أيها الإخوة ما تبقى من دروس هذا الكتاب المبارك، على الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العون على ختامه قبيل المغرب في نهاية هذه الحصة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب المفعول لأجله، اقرأ شيخ سعد.
قال رحمه الله تعالى: باب المفعول لأجله، وهو الذي جاء بيانا لسبب ظنونة العامل فيه وانتصب، فقلت إجلالا لهذا الحبر وجبر.
كلها سائغة، حبر وحبر، لغتان فيه، حبر وحبر، كلها سائغة. المفعول لأجله أحد المنصوبات، ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله والمفعول له، كلها أسماء لمسمى واحد. واصطلاحا هو اسم يذكر بيانا لسبب وقوع فعل الفاعل، هو اسم يقصد به أو يذكر جيء به بيانا لسبب وقوع فعل الفاعل. ومن أجمع التعريف التي عرف بها وفيها مراعاة لخصائصه أن يقال: المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له هو المصدر القلبي المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، هو مصدر قلبي أو هو المصدر القلبي المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل. ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نحترز عن بعض الأشياء التي قد تشابهه من بعض الحيثيات لكنها تخرج بقيد من قيود هذا التعريف. فقولنا مثلا المصدر، إذن شرطه أن يكون ماذا؟ مصدرا خرج به سائر الصيغ الأخرى من صيغ الاسم والفعل طبعا والحرف باب أولى، فلا بد أن يكون أولا مصدرا، المفعول لأجله يكون ماذا؟ يكون مصدرا. نعم، بمعنى أنه إذا جاءك شيء يفهم التعليل وكان حقه الانتصاب على المفعولية لأجله لكنه ليس بمصدر فإنك لا تنصبه. أي شيء استحق ذلك لكنه اخترمت فيه أو نقصته بعض الأحكام والشروط فإنه حينئذ الحكم فيه أن يجرى بحرف من حروف التعليل ما توفرت فيه الشروط التي سنرى إن شاء الله، يساوي الحكم الذي هو النصب مفعولا لأجله. فإذا نقص شيء من هذه القيود فالحكم فيه الجر بماذا؟ بحرف من حروف التعليل، وهذه الحروف هي اللام أو من أو في، اللام أو من أو في، لأن اللام من معانيها التعليل، معانيها كثيرة، تجمعها بعضهم في 12 معنى في قوله على جهة أدبية، يقول: سواء أمر توبيخ بنكر وإبطال من المتهكمين، عجبت من التباطؤ عن سؤال لمعنى الهمز، عفوا هذه الهمزة، اللام كما في قول الشاعر: خصصت بملك فانتهيت لعلة فضعفك يقوى والعدو يقسم، وبعد العلا صار العجيب مؤكدا، معاني للام الجر في الشعر تنظم. هذه معاني اللام كلها، من بينها التعليل: سواء أمر توبيخ بنكر، خصصت بملك فانتهيت لعلة فضعفك يقوى والعدو يقسم، وبعد العلا صار العجيب مؤكدا، معاني للام الجر في الشعر تنظم. مثال ذلك مثلا مما اختل فيه شرط المصدرية الذي هو أول شرط، قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، أي لأجل هرة. لماذا لم نقل دخلت النار امرأة هرة مثلا فننصبه على الظرفية؟ لأنه ليس بمصدر، كلمة هرة هي مصدر أو اسم. إذن فمع دلالة السياق على المفعولية لأجل على التعليل، إلا أنه لما كان غير مصدر لم يصح نصبه على الظرفية. نعم. طيب، كذلك قول الله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. فالأول جر بفي التعليلية والثاني جر بمن التعليلية، واضح، لأن الصواعق جمع صاعقة وهذا اسم وليس مصدرا. أرجو أنكم استوعبتم القضية أيها الإخوة. أول شرط من شروط المفعول لأجله أن يكون مصدرا، فإن لم يكن مصدرا ودل على التعليل فإنه يجر بأحد أحرف التعليل التي هي اللام أو من أو في هرة من الصواعق. واضح إن شاء الله؟ طيب، الشرط الثاني أن يكون قلبيا، وخرج بذلك المصادر غير القلبية، خرج بذلك المصادر غير القلبية. قد يكون دالا على التعليل وهو مصدر لكنه لا يدل على الأفعال القلبية، ومن ذلك قول امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت أي وضعت لنوم ثيابها، كلمة لنوم تفيد التعليل، وضعت ثيابها لأجل النوم، أليس كذلك؟ لكن النوم ليس بمصدر قلبي مع أنه مصدر، فلذلك الحكم فيه عدم جواز نصبه على أنه مفعول لأجله. وحينئذ ما الحكم أيها الإخوة؟ نجره بحرف الجر وهو اللام، فجئت وقد نضت لنوم أي لأجل النوم، فهذا أيضا مصدر لكنه ليس بقلبي. الشرط الثالث كما قلنا معللا من خلال التعريف، أن يفيد التعليل، أن يفيد التعليل، فخرج بذلك المفعول المطلق، المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لم يقصد به تعليل الحدث، وإنما قصد به تقوية عامله أو بيان نوعه أو عدده، لا يقصد به ما يقصد بالمفعول لأجله الذي هو التعليل، وإنما يراد به تقوية هذا العامل أو بيان نوعه أو عدده. نعم. الشرط الرابع وهو مشاركته للعامل في الحدث والزمان، أي أن يستوي من جهة الفاعل، أي أن يكون فاعلهما واحدا، فاعل الفعل العامل وفاعل المصدر، أن يكون واحدا، وأن يؤديا في زمن واحد، وأن يؤديا في زمن واحد. فمثلا لو قلت جئتك لإكرامي غدا، أو لإكرامك غدا، جئتك لإكرامك غدا، لا يصح أن تقول جئت إكراما إياك غدا. لماذا؟ لأنه لم يشارك في زمنه، لم يشارك في زمنه. كذلك جئتك لإكرامك عمرا مثلا، جئتك لإكرامك عمرا، فلا يصح أن تقول جئتك إكراما عمرا أو إكرامك عمرا. لماذا؟ لاختلافهما في الفاعل، في الفاعل، لأن الذي جاء أنا والذي أكرم أنت، الذي جاء أنا فلا بد أن يكون فعل المجيء والإكرام مني، تقول جئتك إكراما لك، فالذي جاء هو أنا والذي يكرم هو أنا. واضح يا إخوان؟ فإن استويا، أعني إذا استويا أي الفعل والعامل والمصدر القلبي، إذا استويا واشترك في الزمان وفي الفاعل فحينئذ يجوز نصبه وإلا فلا. ومثال ما استوفى هذه الشروط قوله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله، إلى غير ذلك من الأمثلة. نعم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي لأجل العدوان والظلم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فهذا مثال على ما استوفى الشروط. بقي أن أذكر في هذا الدرس تقسيما للمفعول لأجله من جهة التجرد عن الألف، عن ال المعرفة والإضافة، فيمكن جعل المفعول المطلق المفعول لأجله على ثلاثة أنواع باعتبار التجرد عن ال والإضافة، لأنه إما أن يكون مجردا عنهما، وإما أن يكون محلا بأل، وإما أن يكون مضافا. إلى ماذا يؤدي هذا؟ يؤدي إلى اختلاف الحكم من حيث الأكثر وعدمه، فإذا كان مجردا أيها الإخوة، إذا كان مجردا هذا المصدر القلبي الذي هو مفعول لأجله، إذا كان مجردا عن ال والإضافة فالأكثر فيه نصبه. ماذا نستفيد أيها الإخوة من هذا الكلام؟ نستفيد أن هذا المصدر القلبي الذي استوفى الشروط، حتى إذا استوفى الشروط فإن إعماله على جهة الجواز للوجوب، ليس معناه أنه إذا توفرت فيه الشرط فيجب نصبه مفعول لأجله. واضح؟ ولكن قد يكون على أرجحية أو على مرجوحية أو على استواء، فإذا كان مجردا عن ال والإضافة فالأكثر فيه في الاستعمال العربي النصب. واضح إن شاء الله؟ طيب، وأما إذا كان والنوع الثاني إذا كان محلا بأل إذا كان محلا بأل فالأكثر جره بحرف يدل على التعليل. ومن القليل في كلام العرب مجيئه ماذا منصوبا مفعولا لأجله حال كونه محلا بأل. ومن ذلك قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن أي لأجل الجبن أي لأجل الجبن وعدم الشجاعة لأجل الخور وعدم الشجاعة. وإلا فالأصل أن يقول هو الأكثر لا أقعد جبنا لا أقعد جبنا إذا تجرد يكثر فيه النصب. وأما إذا حلي بأل فالأكثر فيه الجر. ومن غير الأكثر هذا البيت لا أقعد الجبن عن الهيجاء. ثم النوع الثالث وهو المضاف. أما إذا كان مضافا فهما على حد سواء يعني يجوز فيه النصب مفعولا لأجله ويساوي ذلك أيضا في المنزلة والورود ماذا جره لك أن تنصب ولك أن تجر. طيب كما في قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هذا منصوب على الظرفية. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإن منها لما يهبط من خشية الله فجاء به مرة نفس المصدر جاء به مرة منصوبا مفعولا لأجله وجاء به مرة مجرورا بمن التعليلية. ننتقل إلى الدرس الذي بعد يا شيخ. طبعا الأمثلة نقرأ الأمثلة التي عند المصنف. قال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل أي جيء به وذكر لبيان سبب أي سبب كينونة ووقوع الفعل. ثم مثل بقوله كقمت إجلالا لهذا الحبر أو الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر فجاء بالأول مجردا عن ألو الإضافة وجاء بمثال ثاني مضاف ابتغاء البر ابتغاء وجه الله. نعم تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله تعالى باب المفعول معه وهو اسم انتصب بعد واو
وهو اسم اكسر تنوين. نعم
وهو اسم انتصب
وهو اسم انتصب يعني سكون التنوين إذا حركته ستحركه بالكسر. نعم وهو اسم انتصب
وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هربا.
باب المفعول معه. وذكر الناظم رحمه الله تعالى تبع للمصنف صاحب الأصل نخبة ميسرة مختصرة ونحن على إثره وبذلك ملتزمون إن شاء الله لأنه لم يتوسع كثيرا في هذا الباب. ومع ذلك فإنه قد ذكر بعض الأشياء من لمح خفي كما يقال ذكرها واستغنى عن ذكرها وتفصيلها بالأمثلة. أولا قال وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي في قول كل راوي أي أن تعريفه عند النحاة الذين يروون علم النحو قالوا المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع هو الاسم المنتصب أو الاسم الذي يقع بعد واو بمعنى مع وحكمه النصب إن شئت ألا تدخل الحكم في التعريف كما ذكرنا سابقا. قال وهو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي في قول كل مهتم بعلم النحو. ثم كما ذكرت سابقا استغنى بالتمثيل عن التفصيل وهي طريقة يستعملها ويسلكها بعض أهل الاختصارات وما أكثر ما استعملها ابن مالك رحمة الله عليه في ألفيته كثيرا ما يستغني عن تفصيل بعض القواعد بذكر الأمثلة ويعطيك مثالا ويقول ما كان على غراره مستجمعا الأحكام التي في هذا المثال فقس عليه. طيب قال نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هربا. هنا أشار إلى نوعين من المفعول معه. نوع يجب فيه النصب مفعولا معه ونوع يجوز فيه النصب ويجوز معه العطف. فأما الذي يجوز فيه الوجهان فمثل له بقول كان حوءة الأمير والجيش قبا. ما ضابطه؟ قال النحاة إذا أمكن دخول ما بعد الواو في حكم ما قبلها فيجوز لك النصب مفعولا لأجله ويجوز لك عطفه عليه. يعني يجوز النصب ويجوز العطف والعطف طبعا بحسب موقعه من الإعراب قد يكون الأول مرفوعا فيرفع متى، بمعنى أنه يصح أن يدخل في الحكم الإتيان في قوله أتى الأمير، هل الأمير يأتي أم لا يأتي، والجيش يأتي أم لا يأتي. إذن فيصح وقوع الإتيان من الأمير ومن الجيش فاستويا، فلما استويا لك أن تنصب مفعول لأجله، ولك أن تشركهما في حكم الإتيان على جهة العطف، وتكون الواو ليست واو معية، تصبح واو عطف، فتقول أتى الأمير والجيش فتنصب، وتقول الواو واو المعية ليست واو عاطفة، لأن لو كانت عاطفة لقلت الجيش، فما دام أنه انتصب الاسم بعدها فهي واو مصاحبة واو معية، والجيش منصوب مفعول لأجله، ولك أن تقول مفعول معه، عفوا مفعول معه، ولك أن تقول والجيش، لأنه يصح دخول ما بعد الواو في حكم ما قبلها. والحال الثانية وهي التي يتعين فيها ويجب وجه واحد، وهو النصب مفعولا لأجله، هو ما لم يصح فيه دخول ما بعد الواو في حكم ما قبلها، كما مثل له بقوله وسار زيد والطريق هربا، الذي يسير هو زيد، لكن هل الطريق يسير؟ بل هو يسار فيه. تقول استوى الماء والخشبة، الخشبة في مكانها، ولكن الذي يستوي ويصعد هو الماء، فتقول استوى الماء والخشبة، ولا يصح أن تقول استوى الماء والخشبة، لأن الخشبة لا تتحرك، فهمنا يا إخوان؟ إذن هذان مثالان استغنى بهما كما قلت على طريقة التمثيل عن التفصيل، أو بالتمثيل عن التفصيل، ليشير إلى هذين النوعين. انتقل يا شيخ سعد.
قال باب مخفوضات الأسماء. الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل أكرم بأبي قحافة، نعم وبالتبعية التي خلت، وقررت أبوابها وفصلت، وما يلي المضافة اللامية في تقديره أو من وقيل أو بفي.
نعم.
كابن استفاد خاتمين طاري، ونحو مكر الليل والنهار.
إلى هنا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من أبواب المنصوبات، كما انتهينا من قبل من أبواب المرفوعات. ومعلوم أن الاسم فيه الرفع والنصب والخفض، فإذا لذلك ناسب أن يختم هذا الكتاب بالحديث عن باب المخفوضات، ولكن لما كان قد تعرض لكثير من أحكام الخفض فيما سبق من الأبواب التي جاءت تباعا في بعض الأحكام الاسم السابقة، استغنى عن ذكر كثير منها وذكر ما لم يعرج عليه، ولذلك جاء هذا الباب مختصرا. فقد عرفنا المرفوعات في أبواب، وعرفنا المنصوبات أيضا في أبواب كثيرة لأنها تختص بالفضلات، وأما المخفوضات فلما سبق من معلومات لا تحتاج إلى تكرار، أفرده بباب واحد، فقال باب مخفوضات الأسماء. ثم قال رحمة الله عليه: الخفض الذي سبق تعريفه بأنه حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ناب عنها، وما ينوب عنها هو الياء أو الفتحة، الياء أو الفتحة. الخفض يقع بأحد ثلاثة عوامل، أي الأشياء التي تستوجب خفض الاسم العامل لها أحد ثلاثة أشياء. الخفض بالحرف، وقد عرفنا حرف الخفض، عرفنا حروف الخفض كلها بمعانيها، من إلى وعن وفي ورب والبع وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، هذا سبق معنا. إذن فالكلمة أو الاسم يخفض بالحرف، مررت بزيد، كلمة زيد مخفوضة بالحرف وعلامة خفضها الجر. ويقع بعامل ثاني وهو الإضافة، أن تضيفه إلى كلمة أخرى، إلى اسم آخر، أن تضيفه إلى، عفوا، أن تضيف إليه اسما آخر، أن تضيف إليه اسما آخر، فتقول غلام زيد عبد الله، وأنه لما قام عبد الله، عبد الله، إذن فالمضاف إليه مجرور، وهذا قولا واحدا كما ذكرنا. العامل الثالث وهو التبعية، التبعية طبعا سكنها هنا فقال نعم وبالتبعية ليتزن، لأنه لو قال بالتبعية لاختل الوزن، وهذا سائغ عندهم في الضرائر الشعرية، قالوا بالتبعية التي خلت. ولن أتحدث عن التبعية، لماذا؟ لأنه قررت أبوابها وفصلت من قبل، وقد ذكرنا لك أربعة أبواب، إن التوابع في الإعراب يا رجل النعت والعطف والتوكيد والبدل، وتعرضنا لكل بما تيسر منفردا بفضل الله تبارك وتعالى وحسن معونته. إذن فهذه العوامل الثلاث، بعدما بين العوامل أرشدك إلى أنه ما من إضافة، لأن الإضافة لم يسبق له تفصيلها، تكلمنا على الحرف ليس كذلك؟ وحروف الخفض، وتكلمنا على التبعية في أبواب، لكن هل سبق معنا كلامه على الإضافة؟ لم يسبق، ولذلك قال اعلم أنها مثل الحرف ومثل التبعية أيضا تكون سببا عاملا في الخفض، لكنني سأزيدك بعض الفوائد المتعلقة بالإضافة لأنه لم يسبق لي التعرض لها. فقال وما يلي المضاف باللام يفي تقديره أو من وقيل أو بفي، يقول اعلم بأنه ما من إضافة إلا وقد قدر فيها حرف معين، واضح؟ حينما تضيف اسما إلى آخر فتجر الثاني بعمل الأول أو بسبب الإضافة فإن هذه الإضافة منوي فيها حرف مقدر من جهة المعنى طبعا لا من جهة اللفظ، من جهة المعنى، وهذا الحرف إما أن يكون من، إما أن يكون من، وضابط ذلك إذا كان الجزء الثاني أي المضاف إليه جنسا للجزء الأول، جنسا للجزء الأول، إذا كان الجزء الثاني جنسا له، خاتم حديد لأن الحديد جنس لخاتم، ثوب خز، ثوب خز، واضح يا إخوان؟ طيب، فإذا كان الجزء الثاني جنسا للأول فإنه يكون التقدير حينئذ تقدير الإضافة بمن، وإذا كان الجزء الثاني أي المضاف إليه ظرفا وقع فيه الجزء الأول، ظرفا وقع فيه الجزء الأول فالذي يقدر هو في، طبعا لأنها آصل حرف في الدلالة على الظرفية، في هي الأصل في حروف الخفض التي تدل على الخفض، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا، أي مكر وقع في الليل وفي النهار. طيب كتب الله علينا صيام رمضان أي صياما في رمضان، أي صياما في رمضان، نعم. فإذا لم يمكن تقدير من أو في بأن لم يكن الجزء الثاني للأول جنسا ولم يكن له ظرفا فقدره باللام، فقدره باللام أي ما سوى ذلك فإنك لا تقدر فيه إلا اللام، فتقول غلام زيد، فليس زيد جنسا لغلام وليس ظرفا له وليس كذلك، إذن فالتقدير غلام لزيد، حصير المسجد أي حصير للمسجد، واضح إن شاء الله. وهكذا ثم مثل رحمة الله عليه على هذه الأمثلة على ما ذكر بقوله كابني استفاد خاتمي نضاري، مثال لما كانت الإضافة فيه منويا فيها ماذا؟ من النضار هو الذهب، نضر نضار نظير عسجد سيرا، كلها أسماء للذهب، النضر والنضار والنظير والعسجد هذه من أسماء الذهب، فتقول أهديته خاتم فضة وأهديتها خاتم ذهب أو عسجد، أي خاتما من، أي خاتما من، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، من حديد، فبروزها هنا دلالة على أنها هي المقدرة. وقد يكون كما ذكرت ظرفا كما ذكرت الآية وهي التي ذكر في قوله هنا ونحو مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل وفي النهار. وإلى هذا أيها الإخوة، إلى هذا المكان وإلى بهذا المقدار نكون بإذن الله تبارك وتعالى قد كتب الله لنا ختام هذا النظم، نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام في أعمالنا كلها، وأن يرزقنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يكتب لنا فيما تعلمناه صلاحا وصدقا وإخلاصا. وأختم بما ختم به رحمه الله تبارك وتعالى بقوله قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100، وقد سبق أن ذكرت بأنه ألف هذه المنظومة وعقدها رحمه الله تعالى قبل وفاته 40 سنة، لأنه توفي 60 و100 وتأليفه لها كان 20 و100، ثم خلع عليها بعض الأوصاف التي ترغب طالب العلم والمقبل عليها، فقال منظومة قد تم ما أتيح لي أن أنشئ منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظ أي ذا حفظ أي ذا طلب لحفظها، لأنه لا علم بدون حفظ، جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحب أحمد صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ونقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يسعنا بعد أن نحمد الله عز وجل علينا هذه النعمة بإنهاء هذه الدورة المباركة في بيت الله وبذكر الله، أن نشكر الله عز وجل ونثني عليه الخير كله الذي يسر هذه الدورة وأتمها بفضله ومنته سبحانه. أما نسأله عز وجل المزيد من فضله والتثوي بالعلم النافع في جميع العلوم الشرعية كما قال عز وجل وقل رب زدني علما. ثم نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم من العلم النافع فقد أفاد وأجاد، فجزاه الله عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. ونرجو من الشيخ أن لا يقطعنا من هذه الزيارة النافعة لتعليم الناس الخير والتواصل على البر والتقوى. ثم أقول لطلاب العلم هنيئا لكم من العلم والأجر، ثم رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح وتعليم الناس دينهم. ثم نشكر وزارة الأوقاف على ما قد على ما قامت به من جهود جليلة في تسهيل العلم النافع والعلم الشرعي والترحيب بأهل الفضل والدين والعلم. ثم نقول لوزارة الأوقاف ونقول إلى وشكرا موصولا إلى إدارة الثقافة في محافظة الفار الكبير، والشكر للجنة المنظمة لهذه الدورة، كما نشكر أخوان المصورين كتب الله لنا ولكم الأجر النافع. والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، لم يبقى لي شيء في الحقيقة أبوح به وأجاهر كما يقال، غير أن أشكر الله عز وجل في الختام كما شكرناه على حسن توفيقه إلى هذا اللقاء في البدء. فنسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام، وأن يختم أعمالنا على طاعته، وأن يستعمل ويكون في طاعته في الدنيا والآخرة. على كل حال، سألني بعض الإخوة عن طريقة الحفظ، ما دام أن الحفظ شيء مهم لطالب العلم لا يستغني عنه أبدا. وقد عرفنا أن الفهم والحفظ بمثابة جناحين لطائر هو طالب العلم يرجو بهما أن يتبلغ، فلا يستغني جناح عن آخر، ولا يكتفى بالحفظ من دون فهم، كما أنه لا يكتفى بالفهم من دون حفظ، لأن الفهم أيها الإخوة ومرحلة آنية في إبانها، فأنت إذا قرأت أو شرح لك يمن الله تبارك وتعالى عليك تبعا لما آتاك من عقل بالفهم، لكن هذا الفهم محتاج إليه دائما باستتباع وباستطراد على الدوام، الذي يضمن بقاء هذا الفهم بتقسيماته وأحكامه بحسب المسائل المدروسة المفهومة هو الحفظ، حفظ المتن وحفظ الشرح وتكراره إلى أن يرسخ ويصبح حصيلة في صدرك تعبر عنها متى شئت كيفما شئت. صدق الشاعر إذ يقول: علمي معي أينما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في الدار كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولا تحتاج دائما أن ترجع إلى مكتبتك، ليس الرجوع إلى مكتبة عيبا، لكنه عيب في كل شيء، أن ترجع إلى كل شيء في كل مسألة تحتاج أن ترجع إلى مكتبتك. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، فلا بد من محصلة. بالنسبة لطريقة الحفظ أيها الإخوة، لعلي أملي بين أيديكم طريقة درسناها أشياخنا إبان دراستنا في شنقيط، صلى الله تبارك وتعالى أن يرحم منهم من مات وأن يبارك في عمر من بقي. وهذه الطريقة كما يقولون سنحاول أن نقلص منها بحسب المقام، لأنني أدركت من يفعل أكثر من ذلك، لكن أخوكم من الضعفاء ولعلكم تشاركونني في ضعفي. بالنسبة أيها الإخوة للحفظ، أولا هو حفظ متن وحفظ شرح. حفظ المتن فأنت تحتاج إلى محصلة هذا المتن لكي تستحضرها دائما، لأنه ما من كلمة من كلمة المتن إلا وهي ترشدك إلى أجزاء أخرى من الفهم والشرح. لذلك العلماء ألفوا هذه المنظومات استجماعا لمواد العلم في الفنون المختلفة، فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون. الشيء الذي يبرزك على أقرانك طبعا ويجعلك إماما في علم ما من العلوم هو الحفظ أولا، لا بد أن تكون حافظا. أما أن تكون فاهما فهذا معناه أنك لا بد أن ترجع وتحضر في كل مرة، ولا يمكن أن يوسد إليك تدريس أي علم إذا لم تكن حافظا منه بلغة كافية توصلها، لأن الفهم هو عملية وحاجة من غيرك إليك، حينما تقرأ الكلام كلام غيرك أو تسمع من غيرك تحتاج إلى فهم، أما الحفظ فهو عملية الكلام منك إلى غيرك، منك إلى غيرك، وأنت لابد أن تتقلب بين الحالين. الطريقة كالتالي: أولا حفظ المتن، ثانيا حفظ الشرح. أما عن حفظ المتن فانطلاقا من أن تقسيم الوقت والمباعدة بينه والمجافات بين فترات الحفظ أضبط وأرسخ للطالب، كما يقولون ساعتان متفرقتان في الحفظ خير من 4 ساعات متفرقة، لأن الذهن والذاكرة لها جهد معين، فإذا وصلت إليه تتعب وكأنك تمحو فقط. فأن تقرأ ساعتين متفرقتين خير من أن تقرأ 4 ساعات متواصلة. بناء على ذلك جاء هذا البرنامج. تبدأ أيها الإخوة بعد الفجر، طبعا بورك لأمتي في بكورها، فلا بد لطالب العلم أن يجافي النوم والوسادة بعد الفجر، لا بد. وهكذا كان شؤون السلف، طالب علم ينام بعد الفجر، ما أدري هل هو طالب علم قرن 21 ولا ما، ليس هناك طالب علم أيها الإخوة إذا أراد أن يطلب إلا إذا كان مريضا أو به سبب ما، الله تبارك وتعالى يعذر. على كل حال قبل أن يبدأ إذا كانت له محفوظات فإنه يراجع ويشتغل بمراجعتها بعد الفجر، حيث يكون الذهن صافيا خالي البال لما يعكر صفوه تفاصيل اليوم الذي سيعيشه. المهم بعد الفجر يجلس ويراجع محفوظاته، فإن كانت كثيرة بارك الله له في محفوظاته فيقسمها بحسب الأيام، ويكون له ذلك بمثابة ورد يومي. فإذا انتهى من المراجعة يشرع في الحفظ الجديد، يشرع في الحفظ الجديد. والطريقة كالتالي: أولا يأخذ المتن سواء كان مطبوعا بين يديه أو كتبه بخط يده، لأن حتى عملية الخط تساعد على الحفظ. هم يقولون كل ما مر بريشتك مر بعقلك، يعني كل ما مر بقلمك مر بعقلك، فهذا طريقة للتعرف على المتن ابتدائية. فإذا جئت تقرأ هذا النظم الورد الذي ستحفظه 5 أبيات أو 7 أبيات بحسب ما شرح لك، لأنني دائما أنبه الإخوة طلبة العلم أقول لهم إن كان لك شيخ يدرسك فلا تحفظ إلا ما شرح لك، بمعنى لا تسبق إلى الحفظ، فهمتموني؟ إذا كنت تتابع مع شيخ شرح متن معين فاجعل حفظك بعد شرحه لك. لماذا؟ لأن الإنسان وهو عربي يفهم الكلام، لكن ربما عند قراءتك للمتن بادئا قد ينقدح في ذهنك فهم ليس بسليم، وهذا العلم يحتاج إلى تفصيل وشرح، وإلا أنت لماذا تحتاج إلى الشيخ إذا كنت فاهمة؟ فإذا شرح لك الشرح الصحيح مع المدة وتقدم الزمان ربما يتلاشى الشرح الصحيح ويبقى الذي انقدح في ذهنك أولا، إذن فاجعل بالك لا يقع إلا على فهم صحيح وهو ما شرحه لك الشيخ. أما إذا لم يكن لك شيخ وأردت أن تهيئ مجموعة من المتون تحفظها فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، ولكل يعني ظروفه الخاصة. فتحفظ أيها الإخوة ما شرح لك، مثلا درسك الشيخ بالأمس 7 أبيات، جئت بعد الفجر لكي تقرأها، تأخذ هذا الكتاب الذي كتبت فيه أو اللوح كما نحفظ نحن وتقرأه 10 قراءات فاحصات. ما معنى قراءات فاحصات؟ أي أنك لا ترفع بصرك أولا، طريقتنا أننا مباشرة نبدأ نرفع بصرنا، يعني نريد الواحد يحفظ بسرعة، وهذه طريقة خاطئة لأنها تشتت الذهن، أنت محتاج إلى إنشاء ركن تعارف مع هذا النظم، تتعرف عليه بحيث يستقر في ذهنك مواطن كل مفردة في مكانها، هذه في بداية السطر، هذه في آخر، هذه في السطر الثاني، هذه في ختام البيت، عرفت؟ كأنك تقوم بعملية نسخ لصق، تنسخه وتطبعه في ذاكرتك. هذه الصورة مهمة جدا للاستحضار فيما يأتي من الزمان بحسب التجربة أيها الإخوة. فتقرأه 10 قراءات فاحصات من غير أن ترفع بصرك بتركيز، هذا المقصود بقوله فاحصة. إذا أحسست بنفسك أنك سهوت في مرة فابني على اليقين وانسخها، ألغيها وتعيد إلى أن تتأكد أنك قرأت المتن 10 قراءات فاحصات باهتمام وتركيز وتدبر ونظر فاحص. ثم بعد 10 تبدأ ترفع بصرك شيئا فشيئا، ستجد أن لسانك سبحان الله يسبق إلى الكلمة التي بعد. لماذا؟ لأنه بدأ ينطبع في ذهنك. ترفع بصرك شيئا فشيئا إلى أن تبلغ درجة أن تستظهر عن ظهر قلب. بعض الإخوة إذا وصل إلى هذه الدرجة يقول حفظت، أنا أقول الآن تبدأ أنت تضيع نعمة بين يديك، الآن تمكنت من المتن تحتاج إلى تثبيته فتقوم وتتركه، فتقرأها عن ظهر قلب 30 مرة خليكم معي فستكثر الثلاثينات بس تركزوا معي. فتقرأها بعد القراءة العشر الفاحصات ثم بعد قدرتك على استظهارها بحيث تغلق الكتاب أو تضع اللوح تسمعها على نفسك تستظهرها عن ظهر قلب 30 مرة ثم تضعها بعد العصر تأتي فتقرأها 30 مرة عن ظهر قلب. ستجد أنها بدأت تتخلخل قليلا وهذا أمر عادي لأنها جديدة فتقرأها وتعطيها جهدا جديدا 30 مرة أخرى بعد العشاء 30 مرة أخرى. كم أصبحت الآن؟ 90. اليوم الثاني أليس عندك حفظ جديد؟ قبل أن تحفظ الحفظ الجديد تراجع ثم تقرأ التي كانت بالأمس 30 مرة ثم تبدأ في الجديدة 10 قراءات فاحصات ثم 30. بعد العصر تأتي فتقرأ التي بالأمس 30 والجديدة 30. بعد العشاء تقرأ القديمة 30 والجديدة 30. كم أصبحت القديمة الآن؟ 180. أصبحت 180. كم بقي على 200؟ 20. في اليوم الثالث تقرأها أولا 20 مرة وتضعها إن شاء الله إلى غير رجعة اللهم إلا على سبيل المراجعة ثم تقرأ التي بالأمس 30 والجديدة 30 وهكذا تستمر وتكون قد حفظتها في يوم كأنك قد قسمتها على 3 أيام. هذه فائدة للترسيخ. فهمتم يا إخوان؟ هذا ما يتعلق باختصار على كل حال بحفظ المتن. أما حفظ الشرح فأنت مطالب بالتكرار والقراءة على الشيخ والتلخيص. أنت مطالب لتثبيت العلم أي المتن أو الشرح عفوا لثلاث مسائل. تحتاج إلى مذاكر وقد قل في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأيت كثيرا من الإخوة الشناقطة إبان الدراسة هناك إذا وجد مذاكرا فبها ونعمت، فإن لم يجد من يكرر عليه يضع وسادة أمامه ويشرح لها يقول قال لك ابن مالك كذا فهمت كذا، يتعود على طريقة وكأنه يخاطب، والجنون فنون كما يقولون. وهذا أمر ممتدح يعني إذا كان سيثبت العلم فهو عين العقل. فالمهم لأن الإنسان يحتاج أن يختبر نفسه في ضبط الفائدة وفي إلقائها. كثير منا يفرح بالفائدة ويتصور أنه قد وعاها حق الوعي، فإذا طولب بها لم يستطع أن يقولها، عي لسانه وانحصر عنها، لأن مهارة التلقي غير مهارة الإلقاء غير مهارة. فإذا وجدت لك أخا أو وجدت زوجتك إذا كان لها رغبة في طلب العلم وكانت راضية عنك فإنك تجالسها وتشرح لها وربما تشرح لك هي. هكذا كنا نفعل أيها الإخوة، نقرأ على الشيخ ثم نأتي بالمتن، مثلا أنه الشيخ سعد نقرأ نفس المتن فأقرأ عليه فيكون بمثابة الشيخ يشرح لي بما علق في ذهنه من التكرار ومن التهيئ الأول ومن قراءة الشيخ، وهذا يدربه على استحضار الفوائد من بدايتها، ثم يقرأه فأكون أنا الشيخ فأشرح له. المهم أنه بعد المذاكرة وبعد القراءة على الشيخ تخلص إلى ملخصك أنت. مثلا الأجرمية عندك شرح معتمد، هذا الشرح تزيد عليه وتعلق في نفس الكتاب بتعليقات الشيخ التي زادها، لأنك تكون قد حضرت قبل أن تأتي إليه. لماذا؟ لكي تكون مهيئ للفهم أولا ثم لتعرف ما هو الزائد الذي أتى به الشيخ، ما هو الجديد. أما إذا لم تحضر فكل شيء جديد، لا تستطيع أن تميز بين ما هو جديد من قول الشيخ وبين ما هو في الكتاب. ربما قال الشيخ أشياء موجودة في الكتاب وأنت تكتبها، تضيع وقتك وتتعب نفسك. الذي تخلص به وهو هذا الملخص من تحضيرك من الكتاب ومن مذاكرتك ومن قراءتك على الشيخ، وهو الملخص النهائي، هو الذي ستحفظه وتكرره لكي تدرس به غدا. هو حصيلتك التي منك إلى غيرك تكررها. وقد كنا مع نفر في موريتانيا يكررون الدرس 40 مرة في اليوم، 40 مرة يقسمونه على اليوم، وبذلك يتلاشى هذا العلم ويسهل ضبطه. فهمتوا يا إخوان؟ وسبحان الله في كل مرة تكرر تبدو لك أشياء أخرى وفوائد جديدة من بين السطور، لأن هذا العلم عزيز هكذا شأنه. حتى لا تستكثروا هذه الأعداد أحكي لكم قصة عالم من علماء موريتانيا. كان إبان طلبه قد آل على نفسه وأقسم أن لا يدرس على عالم وشيخ يرجع إلى كتاب، فكان يدل على كبار علماء موريتانيا، لكن بمجرد أن يرجع الشيخ إلى مسألة إلى القاموس المحيط وكذا يقوم ويتركه، يعني عنده غلو زائد شوي. فاستمر هكذا يتنقل من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى ثان حتى دل على عالم في شرق موريتانيا في منطقة قريبة من حدود مالي، وهذه المنطقة فيها زراعة. فلما جاء إليه سأل عنه فقيل له ذلك هو الشيخ، فإذا هو في أرضه يفلح فلاح، فقال له هذا هو الشيخ؟ قالوا له نعم هذا هو الشيخ. فذهب إليه فقال يا شيخ لقد جئت لكي أدرس عليك. فلم يزيد الشيخ على قوله مشي، كلمة مشي عند الموريتانيين وعند الشناقط يعني اقرأ ما عندك، مشي العلم يعني. فقال يا شيخ أنا جئت لكي أدرس عليك، كيف أقرأ عليك هنا؟ قال قلت لك مشي. قال يا شيخ والله إنني من بلاد بعيدة وضربت أكباد الإبل والسيارات ومدري إيش حتى وصلت إليك. قال قلت لك مشي. قال فقرأت علي فشرح لي، فما زلت أقرأ ويشرح أقرأ ويشرح، فوجدته بحرا من العلم لا ساحل له. فلازمته 3 سنين ولا يعرف إلى الكتاب سبيلا. فتشجعت مرة فقلت له بالله عليك يا شيخ كيف حصلت هذا العلم؟ فقال باللهجة الموريتانية بالحسانية ولا تؤاخذوني يعني، قال 1000 دبوس و100 تكريرة. 1000 دبوس إيش معناها؟ ليس الدبوس الذي تعرفون، وإنما يقصد أن المتن الذي يحفظه يكرره 1000 مرة في اليوم، ليست 200، حتى تعلموا أنني أعطيتكم عرضا خاصا يعني. أي 1000 مرة، 1000 مرة يكرر الأبيات، و100 تكريرة للشرح الذي قلنا 40. فأعتقد أنني قد يعني أعذرت إليكم، لا أريد أن أطيل في الحقيقة، فقد أردت أن أفيد إخواني بهذه الطريقة، وأعتقد بإذن الله تبارك وتعالى أن من سلك هذا المسلك سيكون علمه مضبوطا. قد يتساءل بعض الناس ويقول قد حفظنا أشياء ولكن على خلاف هذه الطريقة، أقول فأعني عليها بكثرة المراجعة، حاول أن تكثر من المراجعة فيما سبق لك أن حفظته تجعل له وردا، لكن ما يأتي عفى الله عما سلف، والآن تبدأ بهذه الطريقة. وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.